أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين ما زال الكلام في الوجوه المذكورة للقول الأول الذي تبناه المصنف وهو تقديم أخبار التخيير وحمل أخبار الترجيح على الاستحضار وذكرنا وجوها ثلاثة الوجه الرابع إن أبيت إلا عن ظهور أخبار الترجيح في وجوب الترجيح مطلقا سواء في مقام الحكومة أم مقام الفتوى فمع ذلك نقول بأن أخبار الترجيح تقيد إطلاقات أخبار التخيير في خصوص زمان الحضور وأما في زمان الغيبة فتبقى أخبار التخيير على حالها وتكون النتيجة أن وجوب الترجيح سواء في مقام الخصومة والحكومة أم في مقام الفتوى يختص بزمان حضور المعصوم وأما في زمان الغيبة فلا يجب الترجيح بل العمل على أخبار التخيير والسر في ذلك هو شيّر والسر في ذلك هو أن عمدة أخبار الترجيح كما قلنا مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة ضعيفة السند ومع ضعفها السندي فلا تصلح لتقييد أخبار التخيير فإن التقييد منوط بكون المقيد حجة سندان دلالتان جهتان مع أن مرفوعة زرارة ليست حجة من الناحية السندية فكيف تصلح لتقييد أخبار التخ التخير. وأما المرفوع وأما المقبولة أي مقبولة عمر بن حنظلة فبحسب التأمل فيها فإنها ناظرة لزمان حضور المعصوم ولا تشمل زمان الغيبة. بقرينة ذيلها فبعدما ذكرت جميع المرجحات وعدم إمكان العلاج وتقديم خبر على آخر قالت إذا كان كذلك يعني لا توجد لا يوجد أي مرجح في البين فأرجع حتى تلقى إمامك. وهذا شاهد على أن المقبولة ناظرة لزمان حضور المعصوم والتمكن من لقياه. وبناء على هذا الأساس يتضح أن أخبار التخير صامدة ولا تقبل التقييد لا بالمرفوعة لضعفها السندي ولا بالمقبولة لأنها خاصة بزمان الحضور. فنقيد أخبار التخير بوجوب الترجيح في خصوص زمان حضور المعصوم، وأما في زمان الغيبة الذي نحن الآن نعيش فيه فتبقى أخبار التخير على حالها ولا يجب الترجيح. هذا الوجه الرابع. قال وإن أبيت إلا عن ظهورهما يعني المرفوعة والمقبولة في الترجيح يعني في وجوب الترجيح في كلا المقامين يعني مقام الحكومة ومقام الفتوى فلا مجال لتقييد إطلاقات التخير في مثل زماننا يعني زمان الغيبة مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما يعني بالمرفوعة والمقبولة. ما نقدر نقيد إطلاقات التخير بالمرفوعة والمقبولة. لماذا؟ أما المرفوعة لقصور المرفوع سندا وما ليس بحجة لا يصلح لتقييد ما كان. وأما المرفوع المقبولة وقصور المقبولة مو سندا هي مجبورة بعمل الأصحاب لكن قاصرة دلالة. لماذا قاصرة دلالة؟ لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام. ولذا بعدما فقدت كل المرجحات ماذا قال الإمام؟ ما قال يتخير أو تخير بينهما، قال إذا كان كذلك فأرجع حتى تلقى إمامك. ولقي الإمام خاصة بزمان الحضور. ولذا ما أرجع إلى التخير بعد فقد الترجيح. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس. إن أخبار التخير لا تقبل التقييد عرفا بأن تقيد بفرض عدم وجود المرجح
فإذا لم يوجد ثبت التخير. والسر في ذلك هو أن أخبار التخير كثيرة من جهة، ووارد في مقام العمل من جهة أخرى، ولم يستفصل فيها الإمام عليه السلام بين فرض وجود مرجح لأحد الخبرين وبين فرض تساوي الخبرين، مع أنه من البعيد جدا أن لا يوجد مرجح لأحد الخبرين على الآخر في كل هذه الموارد المطلقة. وهذا مما يؤكد أن اللازم هو التخير، وإلا فلو وجب الترجيح لنبه الإمام وفصل بين فرض وجود مرجح فيؤخذ بالمرجح، وفرض عدم وجود مرجح فالتخير، مع أن الإمام في جميع هذه الموارد أطلق القول بالتخير ولم يستفصل، مع أنه لا إشكال في وجود مرجح لا أقل في بعض الموارد. وبهذا يتضح جليا أنه لا تصلح أخبار الترجيح لتقييد إطلاقات أخبار التخير، بل لا بد من التصرف في أخبار الترجيح بأحد تصرفين. التصرف الأول أن تحمل أخبار الترجيح على زمان الحضور، وتبقى أخبار التخير مطلقة لزمان الغيبة كما قلنا في الوجه الرابع. التصرف الثاني أن تحمل أخبار الترجيح على الاستحباب للوجوب، ولذلك أطلق الإمام ولم ينبه على فرض وجود مرجح أو عدمه، لأن الترجيح مستحب، فلو لم يبين الإمام الترجيح لم يخل بغرضه. وهذا ما صنعه بعض الأكابر، وهو السيد الصدر شارح الوافية، حيث حمل أخبار الترجيح على الاستحباب. ومما يؤكد أن أخبار الترجيح محمولة على الاستحباب ما ذكرناه بالأمس من الاختلاف الكمي والكيفي بينها، فالمقبولة ذكرت 5 مرجحات، والمرفوعة ذكرت 4 مرجحات، فهي مختلفة كما بل وكيف. فالمقبولة جعلت أول المرجحات صفات الراوي، والمرفوعة جعلت أول المرجحات وهذا شاهد هذا الاختلاف، يعني على أن الترجيح مستحب. وإلا لو كان واجب لما حصل هذا الاختلاف، لأنه نقض الغرام. فتحصل إذن يا معلانا ومولانا أن إطلاقات أخبار التخير لا تقبل التقييد لكثرتها من جهة، وعدم استفصال الإمام عليه السلام من جهة أخرى، مع أنه من البعيد أن لا يوجد مرجح في جميع هذه الموارد التي سئل عنها الإمام. فلو كان الترجيح لازما لنقض الإمام غرضه وحاشاه، مع كونه سيد العقلاء والحكماء. وبهذا لابد من توجيه روايات التخير بأحد تصرفين. التصرف الأول أن نحملها على زمان الحب، وبالتالي إذا أطلق الإمام في أخبار التخير لم ينقض غربه، لأنه ناظر في أخبار التخير لزمان الغي. التصرف الثاني أن نحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، ولا يلزم من عدم تنبيه الإمام لهذا المستحب نقض للغرب. ومن هذا انقدح حال سائر أخبار الترجيح حتى غير المرفوعة والمقبولة، لكن ذكرنا المقبولة والمرفوعة لأنهما أهم أخبار الترجيح، وإلا فالكلام هو الكلام في كل أخبار الترجيح كمصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي اعتمد عليها من؟ سيد الخوئي وشهيد الصدر، هذا العمدة عندهما. فتفطن قال: مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الإفتاء والعمل، مولاي مقام الجواب عن سؤال، سماع جاي يسأل يستفتي الإمام، الحمير جاي يسأل يستفتي الإمام، أنت شو تسوي مولاي؟ أنا أريد فتوى، ما أريد تعطيني قواعد أصولية، لا أنا الآن مبتلى، عندي خبر كذا وخبر كذا، ماذا أعمل؟ لابد الإمام يبين له وظيفة العملية، وإذا به يطلق. مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب، يعني مقام العمل عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا، بعيد أنه في كل الموارد متساوي، بعيد قطعا، بحيث ها لازم نتصرف في أخبار الترجيح بحد تصرفهم، بحيث لو لم يكن ظهور المقبول في ذاك الاختصاص، أي اختصاص زمان الحضور، هذا التصرف الأول، لوجب حملها عليه. يعني حتى لو ما قلنا هذه الروايات ناظرة لزمان الحضور، إحنا نأولها نتصرف، لابد لا مناص من ذلك. لوجب حملها، يعني أخبار الترجيح عليه، يعني على زمان الحضور، أو هذا تصرف ثاني، أو على ما لا ينافيها، يعني على ما لا ينافي أخبار التخ أو على ما لا ينافيها كيف من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب ويشهد به، يعني الحمل على الاستحباب الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار، اختلاف كمي وكيفي. ومنه قد انقدح حال سائر أخبار الترجيح، لكن ذكرنا المقبولة والمرفوعة لأنهما العمدة، والكلام هو الكلام إن أنها تحمل على الاستح. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس.
بينما روايات التخيير على رواية واحدة وهي عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق يمكن حملها على زمن الحضور، بقايا الروايات الباقية متأخرة. اللي أنا بقوله أن السائل لما جاء سأل يدري عن روايات الترجيح، يقول لي أنا خلاص وصلت إلى مكان ما أقدر أرجح، يعني يحتمل أن تكون هكذا.
إذا يدري وموصل إلى مرحلة من هذا الحد، لماذا إذن عمر بن حنظلة يجي للإمام ويسأله عن جزئية جزئية؟ يدري
قدمنا مقدمة أن روايات الترجيح متقدمة.
ها أخبار التخير هذا اللي صدرت عن
أخبار التخير عن الإمام الرضا والإمام المنتظر.
تحرزون أنه كان متوجه؟ هذا السماع احتمال احتمال ما يغني من الحق شيء يا مولاي. احتمال ما يفيدنا، لابد أن نقول سماع فاهم عالم فقيه مطلع على الأخبار، يدري بخبر بن حنظلة ويدري بمرفوعة زرارة وإلى آخره، وجاي يسأل الإمام يقول ترى مولاي انسد باب العلم ما عندي شارع وش أسوي، ما في موافقة كتاب ولا مخالفة عامة ولا شهرة، أنا محتار مولاي أسوي قرعة أو ماذا أصنع؟ قال للإمام تخير. هذا لابد تثبتونه. من وين ثبتوه؟ من وين تثبتون ذلك؟ أن اللي سألوا الإمام مثل الحميري لو سماعة لو الحسن بن الجهم كلهم كانوا مطلعين ويدرون أن المسألة ترجيح، لكن جاي يسأل يقول أنا نسد بعد واحدة يمرجح.
شلون
يتناقلون
الحديث إلا في هذا شيره وفي مع أنه من المبتليات،
هذا شيره ويجي في اللابتوبات مولاه. خوش لا باس على كل حال، يعني صحيح يتناقلون الأحاديث وكذا، لكن هل إذا أحرزتهم، هي نكتة استظهارية أنتم تطرحونها الآن، إذا قطعتم أن الراو ملتفت أصلا إلى الترجيح وأن فقيه، لكن ذلك من قال أنهم فقهاء اللي سألوا، أو حينما سألوا كانوا فقهاء، أو حينما سألوا كانوا فقهاء، لعلهم سألوا أول ما دخلوا مرحلة مقدمات مولاي إجرومية ومنطق وهكذا، ما سألوا بعد ما صاروا فقهاء ومطلعون. أول كلام إن حينما سأل الحسن بن الجهم أو سأل الحميري أو سأل سماع كانوا علماء فقهاء متوجهين مطلعين. إذا صار على توا بنت ختائي توا كتيك
هذا الأمر الثاني طرحت سابقا أنه بملاحظة حال الراوي
إيه؟
يعني خاصة مثل زرارة
إيه؟
يعني فقيه ويسأل في التفاصيل وغيره، بينما باقي الوقت يعني يمبون شو اسمه الفتوى الأخ يمبون خلنا نقول يمبون الوظيفة
خوش.
بينما زرارة يعني بدأ طالع روايات زرارة بالذات، يعني إما هو يستفصل أو الإمام يفصل
زين. وعليه
وعليه هناك أعطاهم الوظيفة الأخيرية على ما قلتون يمكن بعد ما صاروا فقهاء.
الحمد لله. خوش الوجه لا ان شاء الله ما يقلب، ان شاء الله ما يقلب، ان شاء الله ينال بغيته. الوجه السادس صحيح. الوجه السادس وهو أن بعض ما ذكر في المرجحات ليس من المرجحات في الواقع، بل هو من المميزات للحجة عن اللا حجة، لأنه مرجح لإحدى الحجتين من قبيل موافقة الكتاب، فإن موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب ليست من المرجحات كما ادعي، بل هي من المميزات للحجة عن الله. فالخبر الموافق للكتاب هو الحجة، والمخالف للكتاب ليس بحجة، وما ليس بحجة لا يعارض الحجة. وبحث المرجحات إنما يأتي عند تعارض الحجتين. وإذا كان أحد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب فهو ساقط عن الحجية من الأصل، فلا يشمله دليل حجية السند لو كان هو ظني، أو لا يشمله دليل حجية الظهور لو كان هو خبر متواتر. والدليل على صحة ما قلنا إن موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب مميز لا مرجح ملاحظة الأخبار، فإن لسانها لسان سقوط الخبر المخالف للكتاب عن الحجية من الأصل، من قبيل قوله عليه السلام: ما لا الصادق عليه السلام ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. وظاهر زخرف أنه ليس بحجة من الأصل، لأنه حجة وقدم الآخر عليه لموافقة للكتاب، بل ساقط عن الحجية. ومن قبيل قول الإمام الكاظم عليه السلام: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها يعني لم يشبه الكتاب والسنة فهو باطل. وظاهر قوله باطل أن المخالف للكتاب ساقط عن الحجية من الأساس، لأنه حجة لكن يقدم الموافق للكتاب عليه. وهذا هو ما يظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله: ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. فظاهر قول ليس من حديثي أنه ليس بحجة ولم يصدر عني. وهذا هو ظاهر، لماذا أذكر هذه النصوص؟ لأن المصنف أشار لها. وهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله: ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. فظاهر قول لم أقل أنه ليس بحجة من الأساس. نعم. وهذا هو المستفاد أيضا مما روي عن الإمام عليه السلام: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. فإن ظاهر قول فاضربوا به عرض الحائط أنه ليس بحجة من الأساس. إذن فاتضح أن موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب ليست من المرجحات، كي يقال يجب ترجيح الخبر الموافق للكتاب على المخالف، إنما الموافقة والمخالفة مميزة للحجة من الله، فلا تأتي مسألة وجوب الترجيح من الأساس. وكذلك الكلام بالنسبة لموافقة العامة ومخالفة العامة فليست هي من المرجحات، بل هي من المميزات. والسر في ذلك هو أن الخبر الموافق للعامة يحتمل صدوره على سبيل التقية، فليست فيه أصالة الجهة، وأنه صادر لبيان الحكم الواقعي. ومع احتمال صدوره على سبيل التقية يكون ساقطا عن الحجية أصلا، فلا مقتضي للحجية فيه، خصوصا مع الالتفات بوجود خبر آخر مخالف للعامة، وهو تام سندا وتام دلالة، فهذا يوجب أن يكون الخبر الموافق للعامة صادرا على سبيل التقية، وبالتالي فهو ساقط عن الحجية. ويشهد لذلك بعض النصوص من قبيل رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: ما سمعته مني يشبه، دقق، يشبه قول الناس العامة فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. إذن ما يشابه قول العامة فهو صادر عنهم على سبيل التقية، وإذا كان على سبيل التقية فليس فيه مراد جدي ولا تجري فيه أصالة الجهة، فهو ساقط عن الحجية من الأساس. وبالتالي فلا تأتي مسألة وجوب ترجيح الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق لهم، لأن الخبر الموافق لهم من الأصل ساقط عن الحجية، فلا تأتي مسألة وجوب الترجيح. كيف؟ من الكلام اللي قلناه. إذا كان فقهكم فيه ما فيه فلا، فأهلا وسهلا بهذا الفقه الجديد الذي نستفيد من الأدلة والنصوص.
لا يعني إذا تنسقط كل دليل لا يوافق ظاهر الكتاب ولو بنوان أو كل دليل يوافق العامة، فهذا بعد تطير أنت كثير من الأدلة، خصوصا الحين إذا جينا للأخبار، خصوصا إذا جينا للأخبار التي مثلا لا يوجد لها معارض وهي توافق العامة،
كنسلها مولاي. الكلام الآن إلى الآن، كلام إلى الآن، ما بعد نتعدى أكثر، كله على فرض التعارض. أما خبر مخالف للكتاب وليس له معارض ومخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، هذا لا، ليس ساقط عن الحجة، بل هو حجة. ولذلك المشهور يخصصون عمومات الكتاب ويقيدون إطلاقات الكتاب. وكذلك إذا خبر كان ليس له معارض وموافق للعامة ما يسقط عن الحجية. الكلام كل مولا إذا في تعارض، أما ولا وإلا لكل الأخبار اللي توافق العامة.
لأن في شرحكم قلتون شيخنا خصوصا مع وجود ما يعارض،
وإلا إذا قلنا كل الأخبار الموافقة للعامة تسقط عن الحجية، إذن ما يبقى لنا حجر كما قلتم.
لأن في شرحكم خصوصا مع وجود ما يعارضه من الأدلة.
إيه إحنا كلامنا كله في فرض المعارضة مولاي، حياك الله أبو سجان.
يعني كأنما تأكيد أن إذا في معارضة. هذا اللي فهمته. يعني حتى إذا ما في معارضة.
لا لا، إذا ما في معارضة ما يجي الكلام هذا المولاي، الكلام كله على فرض المعارضة. شلون؟ إيه إحنا مو في بحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، ولا هناك بحثنا هل يخصص عموم الكتاب أو لا يخصص، هل يقيد إطلاق الكتاب أو لا. وهنا قلنا أن عموم الكتاب يخصص وإطلاق الكتاب يقيد لخبر الواحد. خوش مولا، فافهم. هذا كله كلامك اللي فيه افهم. بعد هذا تكلمنا الان فافهم، كل الكلام فافهم هذا، بانه لعل امره بالفهم اشاره الى ان موافقه الكتاب ومخالفه الكتاب أو موافقة العامة ومخالفة العامة ليست دائما تكون مميز للحجة عن الله حجة، بل في خصوص موارد التعارض المستقر. أما في موارد التعارض غير المستقر فلا يكون الخبر المخالف للكتاب على سبيل العموم والخصوص ساقط عن عن الحجية، بل هو حجة، لأن عموم الكتاب يمكن تخصيصه بخبر الواحد أو تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد. واضح؟ خب، وكذلك مجرد موافقة الخبر للعامة لا يسقطه عن الحجية إلا إذا كان له معارض. أما إذا كان في خبر موافق للعامة وليس له معارض فهو باقي على الحجية. وإن أبيت يا سيد جلال، وإن أبيت عن ذلك، يعني عن أن موافقة الكتاب ومخالفته وموافقة العامة ومخالفته من المميزات، وأصررت على أنها من المرجحات، فلا محيص عن حمل أخبار الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة على مورد الحكومة لا مورد الفتوى، كما قلنا بالأمس في الوجه الثالث من الوجوه، أو بحملها على الاستحباب. طبق العبارة يا مولاي الجليل. تسليم يا خوش، اللي ملتفت يريحك مولاي، اللي تابع يخليك ترتاح، تأتي وأنت مرتاح متهيئ. ليش أنا يتابع؟ أما اللي لا، مشغول بأشياء ثانية مولاي، قاعد يفكر بأشياء ثانية، وإحنا قاعدين هنا وقاعد يفكر والله ليش بنسوي باكر، إيش بنسوي؟ هذا يعني الله يساعد وياه. اللي تابع أول بأول يخليك ترتاح، لأن كل الكلام مبني أصلا على التسليم بإطلاقات أخبار تأخير، مع أننا سابقا قلنا أنها غير تامة، لا سندا ولا دلالة، لذلك قدمنا تلك المقدمة فيما سبق. فالتفت وتفطن. مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب، يعني أخبار الترجيح، يعني من باب الترجيح نظرا، وجه النظر قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة أصلا بشهادة ما ورد في أنه زخرف، وذكرنا مثال لذلك رواية أيوب بن راشد، وباطل، وذكرنا مثال لذلك رواية الحسن بن الجهم، وليس بشيء، هذا ما في رواية قالت ليس بشيء، قالت ليس حد من حديثي، هذه التي وردت عن النبي، أو أنه لم نقله، وهذا ذكرنا رواية نبوية، أو أمر بطرح على الجدار، وهذا ذكرنا لرواية. فكل هذا تدل على أنه مخالفة الكتاب توجب سقوط الرواية عن الحجية، والموافق يكون هو الحجة، ليس هذا من باب الترجيح بل من باب التمييز. وكذا الخبر الموافق للقوم يعني للعامة يكون ساقط عن الحجية ضرورة. لماذا يكون ساقط؟ ضرورة أن أصالة عدم صدور تقية غير جارية، ما تجري أصالة الجهة. لماذا لا تجري؟ لوجود خبر معارض، وهذا الخبر المعارض ماذا؟ مخالف للعامة. فالذي تجري في أصالة الجهة هو المخالف للعام، ويحمل الموافق لهم على أنه صادر على سبيل التقية، كما أشار الإمام في رواية عبيد بن زرارة، وما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية. خب، وكذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة الجهة يعني عدم صدور تقية، بملاحظة إذا التفتنا للخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدور هذا الخبر المخالف للقوم لولا القطع، أما إذا قطعنا بعد أوضح وأوضح أن ذاك اللي صادر موافق لهم محمول على التاء غير جارية أصالة الجهة. لماذا؟ للوثوق حينئذ بصدور الخبر الموافق للعامة كذلك يعني تقية. وكذا لا تجري أصالة الصدور أو أصالة الظهور في الخبر المخالف للكتاب، فهو ساقط عن الحجية. وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا، بحيث لا يعم أدلة اعتبار السند ولا الظهور كما لا يخفى، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، لا ترجيح الحجة على الحجة. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم وإن أبيت عن ذلك، يعني عن أن موافقة الكتاب ومخالفته أو موافقة العامة ومخالفته من باب التمييز، وقلت أنها من باب الترجيح، فلا محيص عن حملها توفيقا بينها، يعني أخبار الترجيح بالكتاب والعامة، وبين الإطلاقات، إطلاقات أخبار التخير، إما على ذلك، على ذلك يعني على أنها واردة في مقام الحكومة فقط، أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا. طبعا بعضهم قال إما على ذلك يعني التمييز الحجة عن اللا حجة، لكنه لا يناسب، أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا، ثم إنه يأتيك غدا، والحمد لله رب العالمين.